الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. الآن نتكلم في نوع آخر من آداب المعلم، وهو آدابه في تدريسه وفي تحصيله. فهو في اشتغاله بالعلم له أدب، وفي تدريسه له ونقله له له أدب أيضا. القاعدة العامة الاجتهاد، يكون مجتهدا في الاشتغال بالعلم، وهذا شأن من يشتغل بالعلم عموما، لا بد له من اجتهاد وعلو همة ونشاط، وهذا هو وقود العلم، كما قال من قال من السلف يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلا بد من نشاط وهمة، ولا بد أن يكون عند المشتغل بالعلم معرفة لقدر هذا الذي يشتغل به، وأنه لا يؤتى أبدا بالكسل ولا بالاشتغال الضعيف. فالأمر كما قال من قال من السلف: العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لا بد من تفرغ، والتفرغ يستدعي وقتا ويستدعي نشاطا، وينبغي له أن يحرص على الإنجاز، أنه يذاكر ويجمع المادة ويبحث ويصنع كذا وكذا في مدة معتدلة، لا يكون عنده تسويف ولا كسل ولا انشغال بأمور الدنيا. هذا شأن المعلم. إذن الاجتهاد في الاشتغال بالعلم قراءة، يعني هو يقرأه من نفسه، وإقراء يعني هو يقرئه لغيره، هناك من يقرأ عليه، ومطالعة. المطالعة مهمة جدا، وهي أساس العلم، لأن العلم عبارة عن معلومات، وهذه المعلومات لا تحصل عليها إلا بالوقوف عليها. إذن لابد أن تقرأ وتطلع حتى تزداد علما. وأما الذي حظه من القراءة يسير، فإن علمه يكون ضعيفا قليلا. وتعليقا، الأمر قد يحتاج إلى تعليق، والتعليق هو أن يكتب شيئا كملاحظة أو تعديل أو تقييد أو نحو ذلك، إذا كان يقرأ كتابا فتصادفه معلومة فيعلق عليها بأن هذه المعلومة فيها فائدة فيها خطأ تحتاج إلى كذا. وقد يكون المراد بالتعليق التدوين، أنه يدونها كفائدة، وهذا مهم جدا حتى لطالب العلم في بداية أمره، أنه يكون عنده مصدر خاص يدون فيه الفوائد والمسائل التي يقف عليها. والمباحثة مأخوذة من البحث، بمعنى أنه يبحث مع غيره من إخوانه في مسألة، فهو يأتي بما يتعلق بها، وأخوه يأتي بما يتعلق بها، ويعرض أحدهما على صاحبه، يستفيد أحدهما من الآخر. والمذاكرة معناها قريب من ذلك، مذاكرة العلم معناها أن يتخذ من أصحابه من يذاكر العلم معه، يراجع معه هذا المعلوم. والتصنيف المقصود به التأليف، تأليف الكتب، وهذا سيأتي فيه كلام مستقل بعد ذلك إن شاء الله. قال: ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. هذه مسألة مهمة، وهي من علامات الإخلاص والتواضع. علامة الإخلاص والتواضع أن المسلم يتعلم ويستفيد من أي أحد، وإذا عرض عليه الحق من أي شخص فإنه يقبله ويعمل به، ولا يرده لأن هذا الشخص كذا وكذا، حتى لو جاءه من الكافر فإنه يقبله ويعمل به ويعترف أنه حق. فمن آداب المعلم أنه لا يقتصر على خاصة نفسه ولا يغتر بها، لا يظن أنه قد جمع كل شيء وليس محتاجا إلى أحد، بل عليه أن يستفيد، ويستفيد من أي شيء يتيسر أمامه ومن أي أحد يتيسر أمامه. القضية هنا أنه قد يكون دونه، يعني أقل منه في السن أو النسب أو الشهرة أو الدين، يعني قد يكون أقل منه حتى في الدين، ربما يكون ورعه أقل، تقواه أقل، لكن يأتي بفائدة وبشيء يستحق أن يتعلم ويستفاد. ففي هذه المواضع كلها يتعلم ويستفيد، ولا يكون عنده تكبر ولا إعراض عن هذه الفائدة. والشيطان يأتي عليه هنا، يدخل عليه من قضية الدونية. هذه القضية بالذات تحدث الفوارق بين الناس، والشخص إذا كان مرتفعا في صفة ما كالسن مثلا، فإنه يستكبر غالبا على من كان أصغر منه، ويراه دائما وأبدا جاهلا محتاجا للتعلم وكذا وكذا، وليس له أن يتصدر وليس له أن يتكلم ولا يدرس. فهذا كله من تسويل الشيطان وتأثيره على الإنسان. فالمخلص الحق لا يهمه إلا ظهور الحق، ولا يهمه إلا انتشار العلم والسنة والحق بين الناس، سواء كان من قبله هو أو من قبل أي أحد، المهم أن يكون متأهلا. فما دام التأهل موجودا والحمد لله فهذا هو المطلوب، لا علينا بعد ذلك من سن أو شهرة أو كثرة أتباع أو نحو ذلك. نعم. يقول رحمه الله: ولا يستحيي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. قضية الحياء من السؤال من القضايا المهمة، وينبه عليها بشأن المعلم خاصة، لأنه في مظنة ترك السؤال. المتعلم يعلم أنه متعلم، فمثله مظنة السؤال، يسأل غالبا عن الأشياء التي لا يعرفها، ولا يكون عنده مانع غالبا. لكن الذي يرى نفسه معلما أو مدرسا هو مظنة عدم السؤال، لأنه يرى في نفسه الكفاية، وإذا رأى من نفسه أنه لا يعلم شيئا فإنه يمتنع عن السؤال حتى لا يقال عنه جاهل، وكيف يسأل عن كذا، وكيف يجهل هذه المسألة، وكيف يتصدر للناس بناء على ذلك طالما أنه لا يعلم ولا يدري. فهذا كله من تسويل الشيطان للإنسان. فالمعلم المخلص المتجلد للحق والفائدة إذا وقف على شيء لا يعرفه أو إذا مر بشيء لا يعرفه فإنه يسأل عنه ولا يستحي، ولا تأخذه العزة والكبر. وطبعا الحياء هنا يعبر عنه أو يعبر به تجوزا، وإلا فالحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا الحياء حياء كاذب، وإنما هو خجل وقد يكون كبرا. الكلام الموجود عندك من كلام السلف وكلام طيب: من رق وجهه رق علمه. رقة الوجه يراد بها الحياء، فالمستحي تجده رقيق الوجه، يعني عنده حساسية كما يقال، فمثل هذا يكون علمه أيضا رقيقا، لا يكون قويا متينا، لأنه سيفوته الكثير من جراء هذا الحياء الكاذب. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. العلم يفوت رجلين: المستحي والمستكبر، الذي يترك السؤال حياء أو تكبرا. وانظر إلى قول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لماذا الكلام على النساء؟ لأن المرأة مظنة الحياء، وهذا هو الغالب والأصل فيها، فمثلها يترك السؤال غالبا حتى لا يقال عنها كذا، ولأنها تستحي من سؤال الرجال ومن الكلام معهم. فالمرأة من السلف ما كانت تمتنع عن السؤال والتفقه في الدين، فعلى المرأة المسلمة في كل وقت أن تكون كذلك. لا يزال الرجل عالما ما تعلم، ما دام أنه يتعلم ويستفيد فهو عالم، هذه هي النظرة الحقيقية، ليس هذا من الجهل في شيء، لأن العلم لا يحيط به إلا الله. فمهما كثر من العلم عند الإنسان فلا بد أن تفوته أشياء، والأمر كما قالوا مع المحضرة إلى المقبرة، فلا يكف الإنسان أبدا عن التعلم، لأنه لا يزال هناك الكثير والكثير مما يجهله. قال: فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. هذا هو المعيار الصحيح، هو يظن نفسه عالما ولكنه في الحقيقة جاهل. إذا ترك التعلم فهذه حماقة، والعالم ليس بأحمق، العالم يعرف تماما أنه لا يحيط بالعلم، وبالتالي فهو يسأل ويبحث ويستفيد ولا يمتنع من ذلك. فالجهالة الحقيقية هي الغرور بالنفس والكبر والامتناع عن السؤال، هذا هو الجهل. وأما مجرد العلم الظاهر الذي يكون فيه حفظ كثير وتأليف كثير فهذا لا ينفع بدون خلق. قال رحمه الله: وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ماذا؟ معذرة لله، لم يكن الذين كفروا، على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. إذن نفس الكلام أنه لا يمتنع من الاستفادة ممن هو أدنى منه، سبق الحديث عن هذا. والجديد هنا في هذه النماذج التي طرحها المؤلف رحمه الله وعلى رأسها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ على أبي بن كعب وقال: أسماني الله لك؟ قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: وسماني لك؟ وبكى رضي الله عنه وقرأ، واستمع القراءة أيضا من غيره صلوات الله وسلامه عليه، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. لكن الموقف الأول هو موطن الشاهد، أنه قرأ على صحابي وهو الذي نزل عليه القرآن والصحابة كلهم يتعلمون منه، فكيف يستكبر بعد ذلك شخص أن يأخذ ممن هو أدنى منه قدرا؟ قال رحمه الله: وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. ملازمة الاشتغال أيضا سبق الكلام عليها، الجديد هنا أنه إذا عرض له شيء، وهذا كثيرا ما يحدث، فإنه يحرص أشد الحرص على تأخيره ما استطاع، ما دام أنه فعلا عالي الهمة في طلب العلم ويعرف قدر العلم فعلا ويحرص عليه فعلا، فإنه لا يقدم عليه شيئا. وهذه الأمور الطارئة يحاول بقدر الإمكان أن يؤخرها. فمثلا إذا كان له اشتغال بعد العصر وأراد أن يزور مريضا أو أراد منه بعض إخوانه حاجة، فإنه يقول له بعد ذلك، بعد المغرب، بعد العشاء، حتى لا يضيع نصيبه من العلم، فيحرص عليه بقدر الإمكان ولا يقدم عليه شيء. قال رحمه الله: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. هذا طبعا مما يخص المعلم أو العالم أو المدرس، قضية التأليف فهي مهمة جدا بالنسبة له، والشرط هو أن يكون متأهلا له إذا حصل من العلم ما يكفيه فعلا لهذا. طبعا هذه مسألة تدرك بالممارسة، لا نستطيع أن نقول يفعل كذا وكذا واحد اثنان ثلاثة، هذا لا يمكن أن يقال، لكن هذه مسألة تعرف بالممارسة والعمل. فإذا حصل فعلا ما يكفيه لذلك فإنه يقوم بهذا الأمر مستعينا بالله تعالى. الفائدة من ذلك أنه يطلع على حقائق العلم، لأن التأليف يحتاج إلى بحث، والبحث يحتاج إلى تفتيش، والتفتيش يوقف الإنسان على وصول المسائل وفروعها. إذا أراد أن يبحث عن مسألة في الاعتقاد مثلا، فإنه سيقف على تأصيل هذه المسألة في أدلتها الشرعية وكلام أهل العلم فيها، وإذا توسع بعد ذلك فإنه يقف على كلام المخالفين والرد عليهم وهكذا، فكل هذا يوضح له المسألة أكثر. وهذا يعرفه كل أحد، يعني قارن بين المسألة التي تدرسها الآن مثلا في أي كتاب مر علينا، قارن بين هذه الصورة وصورة ما لو وقفت عليها في كتاب فيه تفصيل واستيعاب وبحث ونقاش، فإنك تجد أن المسألة قد صارت أقعد وأكثر تفصيلا. فهذه فائدة التأليف. أيضا ثبات العلم، لأن ثبات العلم بالكتابة، وهذه ليست مجرد كتابة بل هي كتابة بتأمل وتفتيش وتدقيق ونظر ومراجعة، فلا يكاد أحد يؤلف في مسألة وينساها إلا أن يشاء الله، لأن التأليف يجعل المسألة ثابتة راسخة في قلبه ولو بخلاصتها على الأقل. ثم شرح ذلك: هذا التأليف يجعل المؤلف يفتش ويطالع ويحقق ويراجع ويطلع على كلام الأئمة ما كان منه متفقا أو مختلفا إذا كان في مسألة فقهية فيها خلاف، وكذلك من الكلام ما يكون واضحا ومنه ما يكون مشكلا إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. كما قلنا نؤكد، القضية مدارها على الأهلية، لا بد أن يكون متأهلا، والتأهل بالعلم والتأصيل والدراية لا بمجرد التزكية، فإنه قد يزكى لشخص يجمع ويرتب ويأتي من هنا ومن هنا وتنتهي المسألة، عمل مشكور لكنه ليس علما، هذا نقل محض. وإنما العلم الحقيقي هو التحقيق، الإيضاح، البيان، تفصيل المسألة والرد على من خالف فيها، هذا هو العلم الحقيقي، يطبق في كل علم بحسبه. تمام؟ فلا بد أن يكون هو في نفسه متأهلا ولا يغتر بكلام فلان وفلان. إذا شرع في تأليف ما لم يتأهل له ضره ذلك في دينه وعلمه وعرضه. ضره في دينه لأنه معصية، لأنه يقول على الله بغير علم، فهذه معصية. يضره في علمه لأنه يتكلم بالجهل، إذا ألف بغير دراية فكلامه أصلا عن جهل ليس عن علم. ويضره في عرضه لأن الناس يتكلمون فيه وفي كتابه هذا يقولون هذا كتاب سيء، هذا كتاب فيه أخطاء، من الذي كتب هذا الجهل، فيتكلمون فيه ويحذرون منه. قال وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. هذا مهم جدا، لأنه في أثناء التأليف ربما تمر عليه معلومة لم ينتبه لها، ربما في أثناء الكتابة يتسرع فلا ينتبه للقول الفلاني أو للدليل الفلاني، وربما ينسى معلومة كان ينبغي أن يضيفها، وربما يتجدد له علم، وخصوصا مع طول التأليف من المؤلفات ما يستغرق سنوات عديدة، فقد يتجدد له علم يجعله يغير الكلام الذي كان قد كتبه منذ سنوات، فالمراجعة في غاية الأهمية بالنسبة للمؤلف. قال وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. الأسلوب أيضا في غاية الأهمية، لأن هذا الكتاب ليس مقصورا على من يكتبه، بل هناك من يقرأه، وهو ما ألف إلا لأجل ذلك، يعني الذي يؤلف يؤلف لنفسه أو لغيره، فلا بد أن يراعي فهم غيره، لا يكتب الكلام وكأنه يكتبه لنفسه، لأنه لو كتبه لنفسه فسيكتبه بالعبارة التي يفهمها هو، وهو قد يكون فاهما للعبارات المغلقة المقحمة المختصرة اختصارا زائدا التي فيها يعني غرابة في الألفاظ، وقد يستعمل بعض الألفاظ الغريبة من ناحية اللغة، وقد يأتي ببعض الأشياء التي فيها توحش وشذوذ من اللغة، فلا ينبغي له أن يصنع هذا، بل عليه أن يضع نفسه في موضع القارئ، وعليه أن يعلم هذا الكتاب مؤلف لمن، وما نوعية القارئ، وكيف يختلف الناس باختلاف الزمان والمكان. فلا ينبغي مثلا في مثل زماننا هذا أن نكتب بصيغة القرن السادس والسابع والثامن، فضلا عن القرن الثالث والرابع، ولهذا لو جئنا بكتاب من تلك الكتب فأكثر الناس لا يفهمونها الآن، مع أنها في أزمانهم لم تكن كذلك. فهؤلاء الذين ينعزلون عن واقعهم ويتكلمون وكأنهم يكلمون معد بن عدنان، يعني يأتون هكذا بأساليب عجيبة جدا في كلامهم وتصنيفهم، فهذا خطأ، وليس من الحكمة في التصنيف، وليس من مراعاة واقع الناس. فالأسلوب لا بد أن يكون مناسبا للزمن والمكان والحال، وخير الأمور الوسط، لا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، يعني وكأنه شرح مفرغ. طبعا الطريقة تختلف، طريقة الشرح تختلف تماما عن طريقة التأليف، فلا ينبغي له في أثناء التأليف أن يطول الكلام جدا ويعيده ويكرره وكأنه شرح، هذا خطأ. وفي نفس الوقت لا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق، يعني لا يكتب المعلومة في كلمتين، لا يصح، لا بد من نوع من البسط والبيان، فالوسطية هي المطلوبة في كل شيء. قال وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف لما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب. مهم جدا أيضا هذا الأمر، يعتني بالتأليف في المواضيع التي لم يسبق إليها، لأن ما سبق إليه قد كفي فيه والحمد لله، فما فائدة التكرار إلا أن يكون عنده جديد، فإذا كان عنده جديد يستحق فعلا أن يؤلف لأجله في نفس الموضوع فبها ونعمت، وإلا فإنه يعتني بما لم يسبق إليه. قال وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وهذا مهم أيضا، لا ينبغي أن يؤلف في مسألة من اللغويات والأصوليات والفروعيات التي لا يحتاج إليها إلا خاصة الخاصة، ولا يكاد يقرأها إلا عشرة أو من يزيدون عليهم قليلا، بل يعتني بالتأليف فيما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه عامة طلبة العلم، ما يحتاج إليه عامة المسلمين، ما يحتاج إليه عامة الباحثين، مسألة وقع فيها إشكال وفتنة يوضحها، مسألة تحتاج إلى بيان وإيضاح لما فيها من التشويش وشبهات أهل البدع وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يعتني به. وأما هذه الدقائق فلها أهلها ولا تحتاج أن تفرد بالتالي. أكتفي بهذا القدر.